بسم الله الرحمن الرحيم. موسوعة الرسائل الصوتية، رسائل السيرة النبوية، دلائل عظمة قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. 22 من دلائل عظمة قدره صلى الله عليه وسلم أنه أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة، وأنه أول من يفيق. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. متفق عليه. 23 أن الله عز وجل خصه من بين الرسل بالشفاعة العظمى لبدء الحساب يوم القيامة، تشريفا لمقامه وإظهارا لمكانته، إذ جعله ربه شفيع جميع الخلائق لبدء حساب العباد كلهم، مؤمنهم وكافرهم، حين يطول بهم الموقف يوم القيامة، ويعتذر جميع الأنبياء عن الشفاعة من لدن نوح إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها، لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد، وأخر له ساجدا فقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها وقدرا عند الله لما قام به من جهد البلاغ والرسالة والصبر على أداء الأمانة، ولهذا فهو أول شافع وأول مشفع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. متفق عليه. ومن دلائل عظمة قدره عند الله أن الله خصه يوم القيامة بثلاث شفاعات غير العظمى المتقدمة في أهل الموقف، وهي: الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم لعصاة المؤمنين من أهل الكبائر من أمته، ممن استحق النار ألا يدخلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. اتفق عليه. ثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في دخول الجنة، فإذا شفع فتحت لهم أبواب الجنة فدخلوها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. خرجه مسلم. الشفاعة الأولى لزوال الكرب والغم، ليرتاح الناس من كروبات الحشر والانتظار الطويل. والثانية في عصاة المؤمنين ليريحهم من الهم والغم. والثالثة في دخول الجنة لينال المؤمنون الفرح والفرج والسرور بدخول الجنة صلوات الله وسلامه عليه. الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، ليخفف عنه العذاب جزاء إحسانه إليه ودفاعه عنه. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. متفق عليه. فهذه الشفاعات الأربع خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعة خامسة ولكنها مشتركة بينه وبين المؤمنين والملائكة، والشفاعة في المؤمنين الذين استحقوا النار أن يخرجوا منها. 24 أن الله عز وجل قرن حقه بحق النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواطن: في الإيمان وفي طاعته وفي محبته. فالإيمان به في قوله سبحانه: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وطاعته في قوله سبحانه: يواطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وفي المحبة في قوله سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. 25 من دلائل عظمة قدر الرسول صلى الله عليه وسلم أن السماء قبيل بعثته صلى الله عليه وسلم حرست من استراق الشياطين للسمع، لئلا يختلط الوحي بكذب الشياطين، وهذا حدث عظيم، فقد كانت الشياطين يسترقون السمع ثم يلقونه إلى الكهان ثم يلقيها الكهان على الناس بعدما يزيدون فيها كذبات، كما قال سبحانه عن الجن: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عندي أنفسهم. متفق عليه. 26 من دلائل عظمة قدره صلى الله عليه وسلم تسليم بعض الجمادات عليه، كالحجر الذي كان يسلم عليه بمكة قبل البعثة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لا أعرفه الآن. أخرجه مسلم. 27 توقير بعض الحيوانات له صلى الله عليه وسلم، كقصة الجمل الذي خر ساجدا بين يديه. عن أنس مالك رضي الله عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وأن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إنه كان لنا جمل نسني عليه وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحيته، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقالت الأنصار: يا رسول الله، إنه قد صار مثل الكلب وإن نخاف عليك صولته. فقال: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا نبي الله، هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. أخرجه أحمد بسند حسن. 28 محبة بعض الجمادات له، كجبل أحد. عن أبي حميد رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. متفق عليه. 29 طاعة بعض الجمادات له صلى الله عليه وسلم. فحين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل فضربه صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. أخرجه البخاري. 30 تعظيم بعض الكفار له صلى الله عليه وسلم وإلا بيتبعوه، وهذا مشاهد معلوم في الماضي والحاضر. أما في الحاضر المعاصر فكم كتب كفار معاصرون في عظماء البشرية وجعلوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول العظماء. وأما في الماضي فكما روي أن هرقل العظيم الروم تأثر من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأوشك أن يسلم، ووضع كتابه له في قصبة من ذهب تعظيما له، وأنه لا يزال حكام الروم يتوارثونه كابرا عن كابر، ودامت دولة الروم أكثر من دولة الفرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.